سمع إلى الإنجيل المقدس. فصل المثال الذي يقرأ في مساء يوم الأحد الثالث من الصوم الكبير المقدس من الأصحاح 21 من الإنجيل معلمنا متى بركاته علينا أمين. ولكن ماذا تظنون؟ كان لرجل ابنان فجاء إلى الأول وقال له يا بني اذهب واعمل اليوم في كرمي. فأجاب وقال سأذهب يا سيدي ولم يذهب. ثم جاء إلى الثاني وقال مثل ذلك فأجاب وقال لست أريد ولكنه أخيرا ندم وذهب. فأي الاثنين فعل مشيئة أبيه؟ قال له الأخير. فقال له يسوع الحق أقول لكم إن العشارين والزناة سيسبقونكم إلى ملكوت الله. لأنه قد جاء إليكم يوحنا في طريق الحق فلن تؤمنوا به. في حين آمن به العشارون والزناة حتى إذا رأيتم أنتم ذلك لم تندموا بعد إذن تؤمنوا به. والملك لله دائما أبديا أمين. قبل أن نجيب على بعض هذه الأسئلة التي قدمت لنا، نتأمل قليلا في معنى الإنجيل الذي رتبت الكنيسة أن يتلى في مساء يوم الأحد الثالث، وهو المأخوذ من الأصحاح 21 من الإنجيل معلمنا متى. وهنا يقول كان لرجل ابنان نار في الصباح. يعني المثل برضه اللي فيه رجل له ابنان فالأفضل ألا أبوه أعطيني القسم الذي يخصني من الميراث. وتمشى الأب مع رغبة ابنه لأن اختار نفسه هذا على الرغم من أن الطلب كان ثقيلا على الأب، لكنه بناء على رغبة الابن أعطاه نصيبه من الميراث. وذهب الابن بعيدا إلى بلد بعيد وأنفق ماله على أصدقائه وعلى الزواج والزانيات، وعاش في فجور. ولكن بعد أن فشل في حياته وضاع منه كل شيء وافتقر وصار لا يقدر على أن يملأ بطنه حتى من الخروب الذي كانت تأكل منه الخنازير، تنبه إلى سوء حاله رجع إلى نفسه وقال كم لأبي من أجراء يقبض عنهم الخبز وأنا هنا أهلك جوعا. لابد من قرار أقوم وأرجع إلى أبي وأستغفره وأقول له يا أبي أخطأت إلى السماء وأمامك ولست مستحقا وضعي بل اجعلني كأحد الجراء. قال نعم وقام. يعني قام وعمل، لم يكتفي بأن يفكر وأن يعني يقول في نفسه هذا، بل تحول العزم إلى عمل وقام فعلا وذهب إلى بيت أبيه ولكن أباه رآه من بعيد. أول ما رآه أبوه فرح به لأنه كان وهو بعيد عنه يتمنى رجوعه وكان مشغولا به كأب، ولكن لأن الابن اختار لنفسه هذا النوع من الحياة فأبوه تمشى معه حقيقة لرغبته، ولكن لما رآه من بعيد ورأى أنه بدأ يرجع رجوعا فعلا وهو ما كان يتمناه الأب، يقول إن أباه ذهب إليه ووقع على عنقه وقبله مما يشير إلى حنان الأب وإلى فرحة الأب بلقاء ابنه العائد إليه. ثم لم يكمل الابن عبارته أن لست مستحقا أن أدعى لك ابنا، عرضوه الأب عانقه وقبله وأمر وأصدر أمره أخرجوا الحلة الأولى وألبسوه وضعوا خاتما في يده واذبحوا العجل المسمى، لأن الابن هذا كان ميتا فعاد إلى الحياة وكان ضالا فوجدناه. وهنا في هذا الفصل الذي رتبت الكنيسة أن يتلى في مساء يوم الأحد الثالث من الصوم الكبير يقول، وده تعليم المسيح أيضا بيضرب مثل، المثل هو إيه؟ واحد كان له ابنين، كان لرجل ابنان فجاء إلى الأول، يعني الأب الذي جاء إلى الأول وقال له يا بني اذهب واعمل اليوم في كنزي، فأجاب وقال يا سيدي فأذهب ولم يذهب، يعني أكل ولم ينفذ، وعد وعدا ولم يأتي بما وعد، كان مؤدب في انه رد على ابيه وانه قال له انا حاذر، ولكن لم يكن صادقا ولم يكن عمليا، وفى بما وعد. ثم جاء إلى الثاني، الأرض جاء إلى الثاني وقال مثل ذلك، فأجاب وقال لست أريد ولكنه أخيرا ندم وذهب. يعني الأول قال أنا هروح حاضر استجاب ولكن لم يذهب. الثاني رفض في مبدأ الأمر وقال لا أريد، لكن رجع ثاني وندم وخطأ نفسه وذهب فعلا. فهنا سيدنا له المجد بيسأل سؤال، طبعا المسيح بيسأل المعلم دايما يسأل، لأن طريقة التعليم يسموها طريقة التوليد للإجابة، أن المعلم يسأل التلميذ عشان يخلي التلميذ يجاوب من نفسه فيكتشف الإجابة بدل ما يبقى يلقنه الإجابة، يديله هو فرصة أن هو اللي يكتشف الجواب. ودي أرقى أنواع التعليم، طريقة السؤال والجواب، أن المعلم يسأل والتلميذ يجاوب، ومن إجابة التلاميذ يمكن للمعلم أن يقود التلميذ، إنما يخلي يدي فرصة للتلميذ أن هو يجاوب. فطريقة توليد الأسئلة، الأسئلة بتولد الإجابة وتخلي الواحد نفسه المسؤول هو الذي يصل إلى الجواب. فسأل اليهود، هذه مثلا غضبون، أيهما صنع إرادة الأب؟ أيهما فعل مشيئة أبيه؟ الأولاني قال له روح المحاضرة ما راح، الثاني في الأول رفض وقال لا أريد، ولكن رجع وندم ورفع. أي اثنين فعل مشيئة أبيه؟ قالوا له الأخير. وده جواب صحيح، جواب صحيح، إن اللي فعل مشيئة الأب هو الثاني، لأن هو رفع صحيح الأول يعني أن لا أريد، ولكن كون ندم هذه عملية كويسة صحيح، أخطأ في أنه غض على أبيه وقال لا أريد فخطأ، لكن لأنه ندم فاعتبر أنه برضو عمل مشيئة الله، ومن ناحية العملية فعلا راح. يعني أولا الندم نفسه علامة طيبة، لأن الواحد بيوبخ نفسه في الندم، بيلوم نفسه، ولوم النفس دي فضيلة. أما الشخص العنيد المتكبر اللي هو يصر على موقفه ويصر على أنه لم يخطئ، نوع من الكبرياء ان هو يقول انا ما اخطاش، ويحاول يلاقي تبرير عقلي يبرر به موقفه عشان يبان ان هو موقفه صح وانه ما غلطش. لكن الندم، الندم دليل على ان الانسان بيلوم نفسه، تبكيت الضمير، التوبيخ، الانسان يوبخ نفسه احسن مما يوبخه اخرون. قالوا له الأخير، طبعا ده كانت الإجابة الصحيحة. وبعدين شوفوا التعقيد بتاع المسيح له المجد، بيقول الحق الحق أقول لكم إن العشارين والزناة سيسبقونكم إلى ملكوت الله. بيكلم اليهود، إن العشرين والزناة سيسبقونكم إلى ملكوت الله، لأنه جاء إليكم يوحنا في طريق الحق فلم تؤمنوا به، في حين آمن به العشرون والزناة، حتى إذا رأيتم أنتم ذلك لم تندموا بعد دائما لتؤمنوا به. يعني هم سبقوكم في الإيمان به وانتم حتى على الاقل ما ندمتوش، لم تندموا على موقفكم من يوحنا. انما المساله مش بس يوحنا، المساله موضوع يوحنا ده مثل ونموذج عشان يبرر به او يديله عينه او قريبه تدل على انهم يعني عند موقفهم ولا يريدون ان يندموا. وطبعا المعنى اللي وراء هذا وما كانش بيقولوا صراحه اني انا جيت لكم ولكن رفضتموني، احتملت الموقف، دهنتموني، شتمتموني، قلتم انا سامر وبك شيطان. صور لما يقولوا سيدنا، وكلمة سامري دي كلمة شتيمة عندهم كان وقتها، لأن السامريين دول يعني معناها عباد وثن وغير مقبولين أمام الله، لأن السامرة فعلا ولو أنها جزء من أرض فلسطين، ولكن حصل إنه راح قرآن ابن سليمان كان شاب احمق، وهو اللي سبب انقسام بني اسرائيل الى مملكتين بعد ما كان كلهم مملكه واحده كلها خاضعه لداود الملك، وبالتالي لسليمان ابنه. رحبان جاءوا ناس من قادة اليهود وقالوا له ابوك اللي هو سليمان تأل عليه النير، يعني ثقل عليه النير، فاحنا عاوزينك انك انت تخفف عليه النير. قال لهم طيب هرد عليكم بعد ثلاث ايام. فسأل الشيخ الحكماء قالوا رد عليهم رد رقيق عشان ما تخسروش. سأل الشباب الصغيرين قالوا لا ما اعرفش الدم، قل لهم ابي قدمكم بالصيام انا اؤدبكم بالعقار. ان اصبعي اغلظ من متن ابي، اصبعي المتن هو الظهر، قال لهم ان اصبعي اقوى من متن ابي، يعني اقوى من ظهر، شوف الصبع ده اللي هو صغير، يعني لفظ اني انا قوي واني انا محرم امامه. فيقولوا بعد ثلاث ايام بعض الرؤساء منهم يا ربعان لأصبح فيما بعد ملك على دولة السامرة، وقالوا عاوزين الرد اللي انت وعدتنا به. قال لهم اسمعوا، ان اصبعي اغلظ من متن ابي، ابي قدمكم بالصيام وانا اؤدبكم بالعقار، اللي هو الحكمه التي اشار بها الشباب على رحبعان. ساب حكمه الشيوخ، ساب كلام الشيوخ المبتذل، واستمع الى نصيحه الشباب. فطبعا لما قال لهم هذا الكلام قالوا الى خيامك يا اسرائيل، فعشرت اصباط، عشرت اصباط، يعني بني اسرائيل 12 صوت، 10 سابوا مملكه يهوذا، سابوا رحب عنه، وأسسوا دولة ومملكة عاصمتها السامرة. فأصبح مع رحمعان اللي هو ابن سليمان ابن داود صدق واحد وهو صدق يهود، وأيضا صدق الكلاموت اللي هو صدق الأول. إنما عشرة أصحاب في العدد الكبير سابوه وراحوا عملوا مملكة أخرى اسمها مملكة السامرة. وأصبح يهوذا الملك بتاعهم بتاع لربعام بن نباط. هذا الرجل كان شريرا وقاد بني اسرائيل الى سلسله من الشرور والى عبادات اخرى وعبادات خاطئه والى حياه الفساد. فشاء الله بقى او سمح الله بانه يحصل اعتداءه من بلاد العراق. بلاد العراق نبوخذ نصر ومن اليه فجم هجموا على مملكه السامره اللي هي مملكه العشر اصباط وايه سبوهم الى بلاد العراق ولإذلال هذا الشعب جابوا له الناس من بلاد العراق يسكنوا في وسطه. فأصبح أهل السامرة خليط ما بين ناس أصلا يهود قمص وبين ناس تانيين جايين من بلاد العراق كانوا يعبدوا آلهة أخرى وثنية ولهم بعض التصرفات نجاسة وشر وخطيئة وما إلى ذلك. ففسد الشعب الموجود لهم عشر أصباط فسد. فاليهود الخلص اللي هم من سبط يهوذا اللي هم من عائلة داوود أصبحوا ينظرون إلى أهل السامرة إنهم أشرار وإنهم بيعبدوا إلها آخر وحتى منعوهم من انهم يجوا حتى الهيكل. عشان كده المرأة السامرية لما راح لها المسيح وقال لها اعطيني لاشرب قالت كيف تطلب مني ان تشرب وانت يهودي وانا سامرية واليهود لا يخالطون السامريين يخالطوهمش حرموهم. فاصبح كلمة سامر دي كلمة بالنسبة لليهود كلمة شتيمة. ليه؟ لأن السامري عندهم إنسان شرير وإنسان ما بيعبدش ربنا عبادة نقية. فشوف كون المسيح يشتموا اليهود ويقولوا له أنت سامري وبك شيطان قد إيه الإهانة. ومع ذلك المسيح إلهنا قبيح. فاليهود أهان المسيح ولكن مع ذلك لم يندموا على ما صنعوه مع المسيح. لو كانوا ندموا كان المسيح بحنانه يقبلهم لكن ما ندموش. عشان كده هو بيقول لهم إن العشارين والزناة يسبقونكم إلى ملكوت الله. بيكلم اليهود ليه بقى؟ العشارين والزناة طبعا واقعين في الخطيئة لكن العشارين تابوا وعلى سبيل المثال تابوا بمناداه يوحنا المعمدان. لما ظهر يوحنا المعمدان قولوا العشارين والزناة وأعلنوا توبتهم وعشان كده عمتهم في نهر الأردن وقال أنا أعمدكم بماء من أجل التوبة. فهؤلاء الناس وإن كانوا عشرين وزناة لكنهم تابوا بمناداة يوحنا المعمدان. لكن أنتم ما فيش توبة. أنتم تمثلوا الابن اللي هو الحاضر لما أبوه قال له اذهب اليوم واعمل في حقي. قال له اسلم ولكن لم يسلم. انتم اخذتم الشريعه جالكم الانبياء وبتفتخروا بان عندكم الانبياء وعندكم الشريعه وعندكم الهيكل وعندكم هذه الامور كلها ابراهيم وابونا. اننا لم نستعمل باحد قط وكانوا هم نفسهم مستعملين في الوقت ده لحكومة رومانية. ومع ذلك إننا أحرار. فقال له أنتم أحرار، أنتم مستعملين للخطيئة، لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، لكن أنتم أولاد إبليس ومشيئة أبيكم تعملون. يعني الكلام غير العمل. معتزين بالماضي، معتزين بالتاريخ بتاعهم، معتزين بأن عندهم الأنبياء وعندهم الشريعة، معتزين بموسى النبي. اعتزاز، اعتزاز. فخر الإنسان دايما لما يفتخر أنا وأنا وأنا من أي بلد ومن أصل إيه، وأيضا أقربائي وعائلتي وأنا، يعني ده حتى لغاية النهاردة تبص تلاقي واحد بيفتخر لا بأعماله هو عمليا، ولكن يفتخر بالأصل بتاعه، أنا فلان ومن عائلة فلان، العائلة الممتازة، العائلة اللي كذا، الماضي بتاعنا كذا، والحاضر بتاعنا كذا، وإحنا أغنياء ما إحناش ناس صعاليق. لا، لغاية النهاردة مش بيحصل هذا. واحد يفتخر بعائلته ويفتخر إني أنا ابن فلان وابن فلان من عائلة كذا، وهي عائلة عظيمة. فكذلك اليهود بيقول لهم المسيح، أنتم بتفتخروا إنها أولاد إبراهيم، أنتم تمثلوا الابن اللي هو أبوه قال له اذهب اليوم وأعمل بكرمي، قال له سأذهب ولم يذهب. انتم بتفتخروا عندكم الشريعه ومعتزين بيها، اصحاب الشريعه، شعب الله المختار، ابونا ابراهيم، ابونا داود اللي ربنا كلمه الى اخره. كل ده اعتزاز، ولكن مفيش عمل. كلام كلام من دون عمل. بينما ان العشرين والزنا صحيح انه في حالة الخطيئة، ولكن غيروا نفسهم، بدلوا احوالهم، ندموا على ما صدر منهم اخطاء، وغيروا طريقه وتابوا عن هذا. فأنا كأب وكخالق وكزين عندي إن هؤلاء الزناة أحسن منكم، أحسن منكم مش في الماضي، أحسن منكم في الحاضر، لأنهم تابوا غيروا طريقهم. هنا برضو زي ما قلنا احنا في الصباح إنه الابنين اللي قال عنهم واحد كان في بيته معه والتاني راح سافر اللي هو الأصغر وراح إلى بلد بعيد. اللي راح البلد البعيد ليشير إلى الأمم غير اليهودية اللي هم انضلوا في عبادات كثيرة وفي أخلاقيات شريرة وعاشوا في الفجور والخلاعة والنجاسة. الابن نكهة قعد في بيت أبوه صحيح، ولكن الابن الثاني بقى الذي ضر رجع بروح متواضعة وندم على ما صدر منه من الفعل. فالأب فرح به لأنه كان ميتا فعاد إلى الحياة، وكان مفقودا فوجدناه وأعطاه امتيازات، ألبسوه الحلة الأولى، ودي تشير إلى المعبودية التي أصبح الأمم غير اليهودية، دخلوا في المسيحية ودخلوا في الكنيسة كأعضاء فيها عن طريق المعبودية، هي الحلة الأولى. ليه هي الحلة الأولى؟ لأنها أول سر، أول نعمة بيأخذها الإنسان في العهد الجديد هي المعمورية، فهي المدخل، هي الحلة الأولى، وهي أيضا حلة العرس، لأنه في العرس لما جاب المثل بتاع يقول إنه الملك عمل عرس لابنه، فوجه الدعوة لناس كثيرين، فاعتذر المدعوون. واحد قال له أنا اتجوزت فما أقدرش أجي، واحد قال له أنا اشتريت خمسة فدادين بقر، يعني هو 10 بقر، وأنا رايح لأمتحنها، فمش فاضي، كل واحد آخر. فصاحب الملك صاحب العرس غضب، رفض دعواه، فإدى أوامر للعبيد بتوعه، قال لهم اذهبوا إلى الطرقات وإلى الساحات وأدخلوا إلى بيتي من هو مستحق. يعني الأول وجه الدعوة لناس معينين، فلما رفضوا أراد أن يوسع الدعوة، اذهبوا إلى الطرق وإلى الساحات وأدخلوا إلى بيت من هو مستحق. ما أشر يدخل كل واحد، لا، من هو مستحق. فدخل الناس كتير، بقى أعداد كبيرة أوي، وده طبعا يشير إلى دخول الأمم غير اليهودية بأعداد الضخمة إلى العرس السماعي، إلى الكنيسة المسيحية، بعد ما كان الكنيسة اليهودية قاصرة على جنس اليهود وعنصر اليهود، أصبحت الكنيسة جامعة تجمع اليهود وغير اليهود. عشان كده من علامات الكنيسة أنها جامعة، ومن هذا اشتق كلمة الجامعة اللي هي الجامعة العلمية، جت من الكنيسة، لأن الجامعة بتضم طلبة من بلاد مختلفة ومن أماكن مختلفة، فسموها جامعة بعض الكنيسة. الكنيسة هي الجامعة. مين اللي خلاها جامعة؟ المسيحي، المسيح، لأنه قال لي خراف أخرى ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتصير رعية واحدة وراعي واحد. أنا جيت لكم أنتم كيهود لأني أنا دي من أجل إبراهيم، إكراما لإبراهيم، فأنتم أنا جيت لكم أنتم الأول، ولكن أنتم رفضتم. المهم بعد ما دخلوا هؤلاء الناس اللي هم جمعوهم من الساحات ومن الطرق، دخلوا إلى البيت، فصاحب العرس بيمر على المدعوين أو على الناس اللي دخلوا، فوجد واحد فيهم ليس عليه ثياب العرس، قال له كيف دخلت إلى هنا؟ خذوه اطرحوه خارجا. ايه معنى الكلام ده؟ ايه المثل تطبيقه؟ ايه تطبيقه؟ انه المسيح في ملكوته وفي كنيسته صحيح انه فتح الباب، لكن مش معناه انه كل من هب ودب من غير استعداد وداخل، مش معناه ان المسيح صحيح انه فتح الطريق، لكن مش معناه انه هو يضحي بالشروط التي ينبغي أن تتواصل في أعضاء مملكته. فلما وجد واحد ليست عليه ثياب عرس قال له كيف دخلت إلى هنا؟ خذوه اطرحوه في الظلمة الخارجية. طبعا هنا مثل واضح جدا أنه ده اللي هيحصل إذا كان أي واحد من الأمم غير اليهودية أو من اليهود ولم يكن عليه الأخلاق والروحانيات التي تليق بالسماء وأهل السماء، لازم يطرق الى الظلم الخارجي، يعني يطرق الى جهنم، الى الظلام الدامس، والى العذاب المقيم. في هذا صحيح انه فتح الباب، لكن مش معناه انه يتساهل، مش معناه انه يتساهل في مؤهلات الشخص الذي ينضم الى مملكته. فالمثل هنا الحقيقة زي ما انتم شايفين في كل الامثلة دي واضحة ان المسيح بيبين ان هو جاء لليهود اولا، لان اليهود هم دول اللي ربنا اختارهم، اللي اختار ابراهيم الاول. واذا كان هو يعني حافظ عليهم من اجل الاباء زي ما قال بولس الرسول، قال عنه قال عن اليهود هم احباء من اجل الاباء ولكن اعداء للانجيل. ده كلام بولس الرسول، الاحباء من اجل الاباء، يعني اكراما لابراهيم، اكراما لداود، اكراما لهؤلاء ربنا طول باله عليه، ولكن هم اعداء للانجيل. ده كلام بولس الرسول عشان يبين ان اليهود النهارده تحت الغرض لانهم رفضوا المسيح. فهنا في المثل ده بيقول واحد من اولاده قال له اذهب اليوم واعمل في كرب، الكرب هنا الكنيسه، الكرب الكنيسه، اذهب اليوم واعمل في كرب. قال له سأذهب ولكن لم يذهب، كلام لكن ما فيش عمل. الثاني قال له اذهب، قال له لا اريد ولكن ندم. هذا الندم، هذا الندم اهل هذا الانسان، ولو انه قال في الاول لا اريد ولكن مراحم الله، لانه اب ولانه راعي، قبل توبة هذا الانسان لانه رآها توبة حقيقية، ولانه عمليا في الاول رفض ولكن بعدين ندم. فده هنا من جهتين، من جهتين تبين رحمة الله على الانسان الخاطئ الذي يعترف بالندم، ولكن ايضا يشار به الى الامم غير اليهودية اللي ماشي في طريق الضلال ولكن ندموا على هذا الطريق ورجعوا واعترفوا بخطاياهم فقبلوا في كنيسة المسيح. وزي ما قلنا النهارده في هذا الصباح احنا مصريين، ما احناش من الأمة اليهودية، احنا من الأمم غير اليهودية، ومع ذلك أثبت شعبنا أنه دخل في دين المسيح دخولا عميقا بروحانية صادقة غير غاشة، فصار للرب مذبح في وسط أرض مصر، وعرف المصريون الرب، وعرف الرب من المصريين، وعشان كده قال مبارك شعب مصر. هذه البركة منها نحن، ليه؟ مع أننا من غير اليهود، لكن شعبنا دخل إلى دين المسيح بروحانية صادقة، وأثبت الأقباط في كل تاريخهم كيف أنهم حقيقة شعب متدين يأخذ الدين في عمق، مش كلام فقط ولكن ممارسة، لا يفرقون بين النظر وبين العمل. الدين في حياة الأمم، في حياة الأمة، الدين ما هو معلومات نظرية فقط ولكن ممارسة، يتحول الإيمان إلى عمل، يتحول الكلام إلى عمل. فمن هنا بهذا المثل أراد المسيح أن يبين أولا أن الأمم صاروا مقبولين في كنيسة المسيح ودخلوا فيها، لي خلاف أخرى ليست من هذه الحظيرة
ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتصير رعية واحدة وراعي واحد وتصير الكنيسة جامعة رسولية. شوف يا أولادنا يوم أحد الشعانين يوم أحد الشعانين اليوم اللي فيه دخل المسيح راكبا راكب ايه على أتان وجحش ابن أتان. طول مدة إقامته على الأرض كان بيمشي على رجليه. شمعنا في اليوم ده اللي يركب مش يركب واحد يركب اثنين؟ ركب على أتان وجحش ابن أتان. ايه المعنى هنا؟ المعنى ان المسيح دخل الى اورشليم معلنا انه الملك الذي تكلم عنه الملاك للست العذراء وقال لها يجلس على عرش داود الى الابد ولا يكون لملكه نهايه. وعشان يشير ايضا الى انه تحقق ما قاله النبي زكريا في الاصحاح التاسع من سفره افرحي يا ابنة صهيون هو ذا ملكك يأتيك وديعا منصورا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. لأن الملوك عادة يركب خيل، إنما هنا الوداعة تحت الملك بتاعنا إنه راكب على وديعا منصورا. وديع، وديع منصور، وإن كان وديع لكنه منصور، راكب على أتان وجحش ابن أتان. شوفوا بقى المسيح لما دخل إلى أورشليم ليعلن نفسه أنه الملك الذي تحدث عنه الملاك وأيضا الملك الذي تحدث عنه زكريا في النبوة. وإن كان طبعا ملك روحاني، عشان كده قال لي بيلاطس لما سألوا قال هل أنت ملك؟ أنت ملك اليهود؟ قالوا نعم أنا ملك، ولكن مملكتي ليست من هذا العالم. فأنا ملك، أي نعم، عشان كنا النهاردة في الكنيسة بنقول ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا، والكنيسة تعد مملكة المسيح على الأرض، والصليب علم مملكتنا. فهنا المسيح دخل ملك. طيب لكن يركب أتان وجحش ابن أتان اثنين؟ ده القديس متى الرسول بيقول ركب عليهما. يعني احيانا الاناجيل الاخرى انجيل يوحنا قال ركب على الجحش ودخل بالجحش الى اورشليم، انما انجيل متى قال ركب عليهما. يعني وطبعا ما فيش تناقض في الاثنين، فيش تناقض بين ما قاله انجيل متى وما قاله انجيل يوحنا. لكن ازاي يفسر كلمه ركب عليهما؟ يعني حط رجل على ده حط رجل على الثاني؟ لا مش معقول كده. انما اللي حصل انه ركب على الاتان اولا ثم تركها وركب على الجحش ودخل بالجحش الى اورشليم. كان فوق فوق جبل الزيتون، وعلى جبل الزيتون كان في قرى، قريه بيت فاجي وبيت عنيا الى اخره، لانه الجبال بتاعتهم ماهوله بالسكان مش زي جبالنا احنا جرداء. فجبل الزيتون، فركب الاول الاتان وبعدين تركها، بعدين ركب الجحش ونزل بالجحش الى اورشليم. كانت المسافه ما بين جبل الزيتون واورشليم 2 ميل او 2 كيلو وشويه. طب ايه معنى الكلام ده يا رب؟ ده انت طول المده ما ركبتش ابدا، مش معنى اليوم ده تركب فيه وتركب اثنين؟ ايه معنى؟ طبعا كل حاجه بيعملها المعلم الاعظم ليها معاني، مش عبثا. ركب على الأتان أولا طبعا لأنها أولى، من الجحش الذي لم طقش. الجحش دايما طقش لسه صغير ويتنطط، يقول لك لم يركب عليه احد من الناس قط. المساله هنا رمزيه يا اولادنا، الاتان ترمز الى الامه اليهوديه. الاتان تمرست على الركوب، كذلك الامه اليهوديه تمرست على الشريعه وعلى اقوال الانبياء. جاء لها نبي وجاء نبي ثاني وثالث ورابع وانبياء كثيرون، تمرست اصبحت متمرسه زي الاتان لما تتمرس على الركوب. لكن الجحش يقول لك لم يركب عليه احد من الناس قط، زي الامم الذين لم يظهر فيهم نبي زي موسى وحزقيال ودانيال وشعياء وما اليه. فالجحش اذن يرمز الى الامه اليهوديه، الى الامم غير اليهوديه، ويرمز اليها في طياشتها، لانه ده حيوان صغير فطائش لسه لم يتدرب ولم يتمرس على اداب معينه الا بعد ما ياخذ الخبره بتاعته. طب يركب الاتان ويتركها ليه؟ الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، فلم يفرض نفسه عليهم، ما دام رفضوه يتركهم، لانه لا يفرض نفسه، ما يجيش غصب عنه، هو جابه من اول، اكرمه من اول، ومش من اجلهم هم، من اجل الاباء. اكراما لابراهيم، اكراما لداود، اكراما للقديسين الاخرين، مش من اجل هم اللي كانوا عايشين وقتها. زي ما قال الكتاب المقدس، زي ما قال بولس الرسول، احباء من اجل الاباء، ولكن اعداء للانجيل. جاء الي خاصتي وخاصته لم تقبله، فلم يفرض نفسه. ركب على الاتان اولا لانه اذا كان الانسان لم يكن امينا انما الله امين الى الابد، فمن اجل مواعيد الاباء جاء اليهم. وزي ما قال في مثل التينه، جاء فلم يجد فيها ثمرا فلعلها، فجفت من الاصول وانها لا يكون فيه ثمر بعد الى الابد. ايه التينه دي اللي هي تمثل اليهود؟ جاء ولم يجد فيها ثمرا فلعنها، فصاروا تحت الغضب وقال لهم هو ده بيتكم يترك لكم خرابا. بعد كده لما ترك الاتان ركب على الجحش ودخل بالجحش الى اورشليم، معناه دخل بالامم غير اليهوديه الى الكنيسه. في هذا اليوم اصبحت الكنيسه جامعه رسوليه، جامعية الكنيسة أعلنها المسيح في يوم أحد الشعانين. لم تعد الكنيسة عنصرية، قاصرة أو مقصورة على شعب بعينه، كان يظن أنه هو شعب الله المختار، لكن امتدت إليهم المراحم فلم يكونوا مستحقين لهذه الرحمة، فرفضهم واتخذ من رفضهم تبريرا ليفتح الباب للامم. هذه الامم الضاله التائهه البعيده الشارده، فيهم الزنا وفيهم الخطيئه فيهم الله، لكن تابوا وندموا ودخلوا نادمين، ولكن فتح لهم الطريق. بدل ما يبقى الطريق مقفول قدامهم فتح لهم الطريق، زي ما احنا كمصريين اتفتح امامنا الطريق، والحمد لله نشكر الله ان شعبنا يعني اثبت امانته لسيده واخلاصه لسيده. وفينا بقى ناس من اكرم المسيح بسيره عطره، بيننا الشهداء والقديسون، ما فيش كنيسه في العالم صدرت الى السماء شهداء كما قدمت وصدرت كنيسه مصر، ما فيش كنيسه قدمت إلى 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 المسيح عبادا ونساكا، كما قدمت كنيسة المسيح. ولذلك واحد من المؤرخين قال إن السماء ليست غنية بنجومها كغنى برية مصر برهبانها. السماء ليست غنية بنجوم، يعني شوف شوف النجوم قد ايه اعدادها الغفيرة، لكن برية مصر مش بس من المصريين، جاءوا ناس من غير بلادنا، جاءت ناس من سوريا، جاءت ناس من روما، إرسانيوس معلم اولاد الملوك، وهكذا كثيرون. بل الذين انشأوا الرهبنة في بعض بلاد الغرب تتلمذوا، اولا جاءوا هنا وتتلمذوا، تتلمذوا على رهبان مصر، وبعدين بعضهم ذهب الى بلاد اخرى وانشأوا الأبيورة، فهذا فخر بلدنا. فالمسيح فتح امامنا الطريق، كان الطريق مأكول لان احنا امم غير يهودية. كان المفهوم الاول ان ده شعب الله المختار بس، النهاردة فتح الطريق فصارت شعوب اخرى من غير اليهود، عملوا اعمالا لم يعملها اليهود من جهة التقوى والروحانية. هنا قال معنى انه الخطاة والزناة يسبقونكم الى ملكوت السماوات، يا من انتوا طالعين فيها ومعتزين في نفسكم وبتفتخروا بنفسكم، تفتكروا انكم انتوا وحدكم ما فيش غيركم، لا ده في ناس تانيين هيكونوا احسن منكم لانهم اثبتوا عمليا انهم كانوا مستحقين لان افتح امامهم الطريق، واثبتوا الجدار واثبتوا استحقاق وعملوا اعمالا ما فيش حد فيكم عملها. لم اجد في اسرائيل ايمانا كهذا القدر. يبقى هنا يعني ده التأمل اللي احنا بنتأمله من هذا الفصل الذي تلي علينا، ان يشير من جهة الى ان ربنا فتح الطريق امام الامم غير اليهودية، وايضا يشير الى حنان الله من جهة الخطاة. اي خاطئ سواء كان من اليهود او من غير اليهود اذا رجع الى الله فربنا باعتباره اب، اذا كان هذا الانسان راجع نادما، والله يعرف أعماق الإنسان ويفهم إذا كانت توبته توبة صادقة أو لا، لكن حنان يجعل أن الإنسان إذا تاب توبة صادقة يفتح الطريق أمامه ولا يغلقه. وده اللي قاله من يقبل إلي لا ألقي به خارجا، لأنه أصل، وهذا هو الذي يعطينا الرجاء. يهوذا، يهوذا فقد رجاءه مع العلم انه ندم وراح لليهود ورؤساء اليهود وقال لهم اخطأت اذ سلمت دما بريئا، فندم واعترف بخطئه، اخطأت اذ سلمت دما بريئا، ولكن فقد رجاءه. وبعدين مضى وخنق نفسه وذهب إلى الجحيم. فأمام الخطاة طريق، فالطريق مفتوح حتى إذا كان الإنسان منا خاطئا جدا، لكن لو ندم وندم من القلب فالباب مفتوح، لأنه هناك رجاء، لأن الله أبونا سيدنا وخالقنا ويفرح برجوعنا إليه. لأنه قد يكون هذه الخطيئة بسبب جهل أو بسبب عدم علم، برضو كأب يفتح قلبه ليقبل التائبين. طيب نجاوب على بعض الأسئلة. واحد بيقول حضرت لنيافتكم محاضرة بكنيسة الشهيد ماري جوركس عن الزواج، قلت فيها إن هناك طلاق غير التطليق، فالرجاء من قداستكم أن توضحوا لنا ما الفرق بينهما. الطلاق اللي هو يعني إن واحد بالإرادة المنفردة يقول لامرأته أن تطالق بعد ما يكونوا متزوجين. إنما التطليق لما يكون هناك سبب أو شرط من شروط الزواج غير متوافق. يعني على سبيل المثال، مفروض الزواج رجل يتجوز امرأة، فلنفرض ان هذا الرجل او هذه المرأة فيها عيب بيولوجي تشريحي في الجسم وفي التكوين، فيجعل من هذا الرجل رجل ناقص الرجولة او امرأة ناقصة الأنوثة. يبقى في هذه الحالة شرط من شروط الزواج المتوفر، ففي هذه الحالة ممكن التطليق، يعني بمعنى الفصل بينهما من دون أن يكون هناك طلاق. لأن إيه؟ لأن في شرط من شروط الزواج غير متوفر. زي ما إن إحنا دلوقتي يعني مثلا لما نقول المعمودية لازم مية، ما ينفعش سبيرتو، ما ينفعش مسخل، لازم مية من الماء والروح، ولازم كاهن يتولى الموضوع، ولازم طقوس معينة تؤدى. لكن لو فرضنا انه شرط من هذه الشروط لم يتوفر، يبقى ما تنفعش المعمودية. الامر الثاني، افرض انه في واحد يعني بيقول جاب طفله زي واحد غير مسيحي، احيانا بيجوا خصوصا في الارياف، وافتكر يمكن عندكم حاجة زي كده. زي مرة واحد بعت لي من المنيا أسيس بيقول لي في ناس يجوا عاوز يعمد ابنه أو بنته وهو غير مسيحي علشان يعيش، يعني هو مش بيعمده عشان يبقى مسيحي، بيعمده عشان يعيش. فأنا أعمل إيه في الحالة دي؟ قلت له لا، يبقى في عندك مية أو يعني وعاء ثاني، مش المعمودية، وعاء آخر تصلي عليه صلاة تبريك يعني، وتقدر ترش به الولد ده أو يعني تغطسه زي ما هم عاوزين. أما المعمودية لا، ما تغطش أبدا لواحد أمه مش عاوزاه يبقى مسيحي، هي بس عاوزاه يعيش. فهنا شرط من شروط المعمودية غير متوفر وهو الإيمان. ما كانش يعني الكبير يقول المسيح من آمن واعتمد. الطفل بتنوب عن أمه، فإذا كان أمه غير مسيحية وهي مش مؤمنة بالمسيحية بس عاوزاه عشان يعيش، يبقى وقف في شرط غير متوفر، وإنه الإيمان غير موجود هنا في هذه الحالة، يبقى ما ينفعش معمودية. في سر التناول لابد من خبز وخمر. إن كان حاجة تانية افرض إنه رز مثلا ولا أي حاجة تانية، ما ينفعش، لكن في شروط معينة، ولازم كاهن اللي يقوم بالقداس، ما ينفعش اي واحد تاني. في الزيجة كذلك، رجل وامرأة. ده في بعض الاحيان اقول ايه، بيحصل انه في واحد يعني يكون في عيب اخلاقي، بعد الزواج ينقلب الى امرأة، بيعملوا له عملية جراحية ويطلع امرأة. يبقى الراجل اللي اتجوز ده ايه الحل بالنسبة له؟ امراته او الشخص اللي هو يعني هو كرجل تحول الى امرأة، يبقى امراته تعمل ايه؟ يبقى في هذه الحالة ما يعدش ده طلاق. لما يفصل بين الاثنين في هذه الحالة على اساس انه في شرط من شروط الزواج غير متوفر، يبقى ده تطليق. تطليق يعني فصل بينهما من دون ان يكون هناك ما يسمى بالطلاق اللي هو معروف بمعنى معين. عشان كده بنفرق ما بين الطلاق والتطليق. الطلاق هو انه اثنين يكونوا متجوزين وكل حاجة وبرضو حصل اتحاد بينهما بطريقة الزواج، ولكن مثلا لخلاف بينهما او لأي سبب اخر او للخيانة الزوجية او ما اليها، ده اسمه هنا في هذه الحالة طلاق. انما اذا كان في شرط من شروط الزواج وهو مثلا رجولة الرجل او انوثة المرأة او الايمان او 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 الى اخره من الشروط اللي ينبغي ان تتوافر وان كاهن يتولى هذا الموضوع، اذا فرضنا ان هذه الشروط واحد منها لم يتوافر فكون يفصل ما بينهما ما يسمىش بطلاق، يسمى تطليق. ده بس إجابة على سؤال الابن ده، وده اللي بنسميه بطلان الزواج. الحالات اللي احنا ذكرتها دي بيسموه التطليق بالبطلان، يعني يعتبر انه زواج غير قائم. هقول كمان مثل تاني، انا رحت مثلا في كنيسة من الكنائس، بعدين القسيس قال لي انا حكيت لك مشكلة وتقول لي رأيك فيها، فاذا بعد القداس جاب المرأة دي متجوزة لها 4 سنين ومع ذلك عذراء 4 سنين. فيعني قلت لها إذا كنت أنت راضية بهذه الحياة ليه، إنما إذا كنت غير راضية فأنت من حقك أن تطلبي بطلان هذا الزواج. ده ما يعادش تطليق طلاق، بطلان، لأن هذا الرجل ما هوش راجل كامل الرجولة، ودي زوجة 4 سنين وعذراء، يعني فبتضرب مثلا. هل الكتاب المقدس يوحي بالجفاف في مصر؟ أنا عارف الكلام اللي عن الجفاف. هو في كلام في حزقيال النبي انه نهر النيل يجف وبتاع الى اخره، ممكن يكون الكلام ده حصل في التاريخ، لانه حصل ايام كان بالفيضان ما يجيش او يجي ضعيف جدا، وعشان كده كان حصل في بعض الفترات انه يطلبوا من يعني من المصريين انهم يصلوا، وعند إخواننا المسلمين يسمونها صلاة الاستسقاء، والمسيحيين كان يطلب منهم، وأدي السبب ليه دخل في القداس عندنا أوشية اسمها أوشية المياه، يعني أفضل يا ربي بارك مياه النيل إلى آخره. كل دي نتيجة أنه فعلا على مدى التاريخ كان بيتعرض نهر النيل لنوع من الجفاف، لكن ما أقدرش أقول الجفاف التام، يعني انه زي نهر الاردن لما بيجيله فرق فترة معينة يجف نهائيا. النيل ما حصلش تماما انه على مدى التاريخ، ولكن حصل في عصور مختلفة انه كان بيرقص. لكن الكلام الموجود في حزقيال النبي يشير الى الجفاف التام، فهل ده حصل تاريخيا او لا؟ ما نقدرش نتكلم بطريقة حاسمة نهائيا. جايز لسه في حاجه جايه تاني في المستقبل ما نعرفهاش، وجاي الكلام يشار به الى الماضي، ما اقدرش يعني نحكم لان دي نبوءه. فمتروكه للمستقبل ولعلم الله، انما على نوع ما يعد على مدى التاريخ تم شيء على الاقل من هذا الكلام، تم على مدى التاريخ. ده في ايام واحد من الحكام في مصر اسمه المستنصر من حكام المسلمين حصل انخفاض شديد جدا في نهر النيل، وترتب عليه موت كثيرين، النبات والحيوان والإنسان، وحصل وباء كمان، وحصل طاعون. فمعروف في عصر واحد اسمه المستنصر حصل هذا، فكان بيحصل على مدى التاريخ، بس طبعا في أوقات بيشتد فيه الموضوع بأكثر من غيره.